في فضائل المدينة، هذه المدينة النبوية التي نعيش فيها ليست بلدا عاديا، بلد اختاره الله ليكون هذا البلد في أول الأمر عاصمة عامة للمسلمين. من الذي يحكم فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر السماء، يحكم بين الناس بخبر السماء. اختار هذه المدينة لتكون طيبة وطابة، وقد كان اسمها في الجاهلية يثرب، فنسخ هذا الاسم وسميت طيبة وطابة ومدينة، المدينة النبوية كانت معروفة بهذه النسبة، المدينة النبوية. هذه المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرمها كما حرم إبراهيم مكة المكرمة، أي أظهر حرمتها، وإلا الذي حرم مكة والمدينة هو الله، ولكن أظهر الله على يد إبراهيم حرمة مكة، وأظهر على يد محمد عليه الصلاة والسلام خليله الثاني حرمة المدينة. ولما حرم المدينة بين حدودها، قال حرمت ما بين لابتيها، أي ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ومن ثور إلى عين، ثور جبيل خلف جبل أحد، من ذاك الجبل إلى جبل عين، الجبل الكبير المطل على وادي العقيق، هذه حدود المدينة. لما بين حدود المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لم يرد لعن كهذا إلا في هذه المدينة النبوية. إذن ما هو هذا الحدث؟ فسر أهل العلم الحدث بأمرين: الأمر الأول ارتكاب الكبيرة فيها، الكبيرة يختلف أهل العلم في ضوابطها، ولكن ذوات الحدود كلها بالإجماع من الكبائر، كل ذنب في حد في الدنيا من الزنا والسرقة وقتل النفس والقذف، هذه من الكبائر، وكل ذنب فيه براءة الله أو براءة رسوله عليه الصلاة والسلام من فاعله من الكبائر، أي من تجرأ واقترف كبيرة في هذه المدينة ولم يبادر بالتوبة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لماذا قلنا ولم يبادر بالتوبة؟ لأمرين: الأمر الأول ليس فينا معصوم، الأمر الثاني قد اقترف بعض الأولين السابقين بعض الأشياء من الكبائر، لكن بادر بالتوبة مبادرة كتبت لهم توبة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة ماعز بن مالك الذي أتى كبيرة الزنا ولكنه لم يصبر، فبادر وأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يطهره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشك في صحة عقله، فبحث عن عقله فأعرض عنه، كلما يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من الجانب الآخر فيقول: طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرجع عن اعترافه فيتوب فيما بينه وبين الله، لكن قوة إيمانه وطهارة قلبه ونظافته كل ذلك أبى إلا أن يصر على الاعتراف حتى يطهر. ولما أصر أمر بمن يرجم به فرجم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. وهناك قصة شبيهة كهذه، الشاهد من قدر عليه واقترف في هذا البلد، عليه أن يبادر بالتوبة، وعليه أن يغادر، فليحفظ نفسه من ارتكاب كبيرة في هذا البلد الطيب الطاهر. التفسير الثالث، المراد بالعدد البدع. البدع، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. ورد في الأثر إن صاحب البدعة لا توبة له، بمعنى من يرتكب بدعة وهو يعزب أنها عمل صالح، هل يفكر في التوبة؟ لا يفكر. ما معنى البدعة أولا؟ أن تعمل عملا ظاهره أنه عمل صالح ولكن ليس له أصل في الشريعة، كأن تبتدع صياما من عندك وصلاة من عندك وإطعاما من عندك لم يشرع شيء من ذلك، لأن في ذلك افتياد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبتدع عملا ظاهره عمل صالح في الإسلام لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كمل الدين كأنه يتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكتمان. هذا المعنى عبر عنه إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين. قال الإمام فيما رواه عنه ابن ماجشون: من أحدث في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. وهذه جريمة ليست بسهلة، هي تساوي كبيرة من الكبائر اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل، بل ترك بعض الأعمال الصالحة التي تقرب العباد إلى الله تركها فلم يبينها. ثم علم هو بعد ذلك من أي طريق؟ من طريق شيخه، من طريق مشايخه، بذوقه، بعقله، باجتهاده. في ذلك استغناء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واتهام له بعدم التبليغ. أيها الحضور، الابتداع، ارتكاب الابتداع أمر سهل وميسور يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون. الذي يسوق إلى هذا الابتداع العاطفة، عاطفة حب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، وعاطفة التقرب إلى الله أحيانا. لكن فليعلم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على هذا الوعيد الشديد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أردت أن تصوم لتتقرب إلى الله بالصيام، أو أردت أن تكثر من الصلوات لتتقرب بالنوافل إلى الله، أو أردت أن تطعم، أو أردت أن تعمل أي عمل، يجب أن تعلم حكم الله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل. فانطلاقا من هذا، في هذه الأيام المسلمون عندهم عبادة جديدة في هذا الشهر. هذه العبادة تسمى الرجبية، سواء كان صلاة أو صياما أو إطعاما أو اجتماعا واحتفالا. دعونا نتساءل بكل صراحة، وهل هذا العمل شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يجب أن نتساءل ويجب أن نعرف الجواب، ويجب أن نكون صادقين، لأننا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في أي شهر لم يعلم. اختلف أهل العلم في تحديد الشهر الذي عرج فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا في رجب اختلفوا في تحديد اليوم. فلنعرف الشهر إنه شهر رجب من باب التنازل مع المناقش، إنه في شهر رجب عرج به، فنزل عليه الصلاة والسلام بعد تلك الرحلة الطويلة في ليلة واحدة، سافر من مكة وجاء إلى بيت المقدس وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما واكتسب لقب وقد وزع الله الأنبياء في السماوات قبل أن يعرج به، فيستفتح جبرائيل ويقال له من أنت؟ فيقول جبرائيل، ويقال له من معك؟ يقول معي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولون أبعث؟ يقول نعم. فيفتح له فيرحب به في كل سماء، من السماء الدنيا إلى السماء السابعة، في كل سماء نبي يرحب به كما يرحب به سكان هذه السماوات، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، فهناك انتهى جبرائيل فوقف. فتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام فوصل إلى مكان، إلى حيث يسمع صريخ الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير. وصل إلى هناك وحده ليس معه جبرائيل، وجبرائيل قد انتهى إلى حده. هناك خاطبه ربه سبحانه، سمع كلام الله بغير واسطة جبرائيل، فأوجب الله عليه 50 صلاة. فتقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل ينزل، فمر على موسى في السماء الخامسة أو السادسة، قال له إن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الأول الذي خوطب فيه وخاطب فيه ربه وسمع كلام الله، رجع إلى ذلك المكان فطلب التخفيف. فتردد عدة مرات بين موسى وبين ذاك المكان، في كل مرة يخفف عنه، إلى أن نزلت الفريضة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة من حيث العدد، والأجر باق على 50. عند ذلك قال الرب سبحانه وتعالى لما طلب التخفيف بعد 5، قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا كلام رب العالمين، أمضيت فريضتي لا تخفف، وخففت عن عبادي. سمع هذا الكلام فرجع واعتذر لموسى، فنزل في الليلة نفسها. ما هو السؤال الذي يتبادر عقلا ومنطقا عندما ينزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من هذه الرحلة التي من حيث المسافة ما أطولها، ولكن من حيث الزمن الذي قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما أقصرها؟ نزل ثقيلا لما أخبر الناس بخبر السماء، بادر كثير منهم إلى التكذيب، وبادر الصديق رضي الله عنه إلى التصديق، فلقب بالصديق. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ الجواب نور أنا أرى، حجابه النور، رأيت نورا. لم يتمكن من رؤية الرب سبحانه وتعالى لأن حجابه النور، كما أن موسى لم يتمكن من رؤية الرب، ولما تجلى الرب للجبل تدكدك. فموسى لم يقوى على الثبوت أمام التجلي، ومحمد أيضا، وإن اختلف الصحابة في رؤيته وعدم رؤيته، لكن الصحيح كما سئل وأجاب أنه رآه سبحانه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وبعد هذا السؤال ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله أرسل جبرائيل ليعلمه تلك الصلوات التي فرضت عليه، كيف يتوضأ لها وكيف يصليها، ليعلم مكان السر ومكان الجار إلى آخره. هنا يأتي تساؤل هذا الحدث العظيم التاريخي الذي أوجدنا ولم نفصل، لو فصلنا تفاصيل المعراج لأخذ وقتا طويلا، ولكننا أوجدنا هذا الحدث العظيم. هل النبي عليه الصلاة والسلام علق عليه حكما من الأحكام؟ ولما دارت السنة جاء العام المقبل، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا؟ وهل دعا الصحابة وقال لهم تعالوا بنا نحتفل بذلك العروج العظيم، بذلك الحدث التاريخي العظيم، تعالوا بنا نحتفل؟ فاحتفلوا، لم يقع. فترك الأمر أخيرا لأبي الصديق، أبو بكر الصديق صاحبه في الغار، أشد الناس حبا وتفاديا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومضحي بماله كله وبروحه في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هل اهتفل لأجل المعراج؟ لا. عمر الفاروق الذي وافقه نزول القرآن في عدة مواقف، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام لشدة غيرته أن يعجب نساء، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده، قال: يا رسول الله، الناس تدخل عليك ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك. فنزلت آية الحجاب. عمر هو الذي اقترح، فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية باقتراح، تصديقا لاقتراح عمر. وعمر هذا الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي لما طالت الفترة من اجتماع المسلمين على إمام واحد في التراويح، ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث ليالي، وأبو بكر لم يفعل. فكر عمر لأنه رجل عبقري، قال: لو جمعت الناس على إمام واحد يصلون التراويح خلف إمام واحد بدلا أن يصلوا فرادى أو جماعات، أليس ذلك بأليق؟ وفي الليلة الثانية نفس أن اجتمع على أبي بن كعب، عين لهم إماما فجمعهم على إمام. عمر هذا هل فكر في الاحتفال لمعراج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفكر ولم يفعل. ومر على الصحابة جميعا وعلى الخلفاء الصالحين بعد الصحابة، لم يفعل أحد. أيها الإخوة، إذا كنا نعتقد ونعتقد أن هذا الاحتفال دين وشريعة نصاب عليه، هل تعلموا بأننا بذلك نسيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونتهمه بأنه كتم هذا العمل العظيم الذي يترتب عليه الأجر؟ من يرضى من المسلمين أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكتمان؟ لا أحد يرضى. إذن لا نستطيع أن نقول إنه عمل صالح نثاب عليه، لا في صيامنا ولا في صلاتنا ولا في إطعامنا ولا في اجتماعنا واحتفالنا. إذا ليس بدين، يجب أن نعتقد أنه ليس بدين، لأننا إن اعتقدنا أنه دين وقعنا في حرج، وقعنا في اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كتم، كما قال الإمام مالك: سمعت الكلام، ليس هذا اختلاع من عندي، سمعت كلام إمام دار الهجرة: من أحدث في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. الوجه الثاني: التكتم ليس فيها أجر ولا ثواب، ويصوم صياما يسمي عادة وليس عبادة، فيصلي صلاة يقول عادة وليست عبادة. هل عندنا صلاة هي عادة وصيام هو عادة؟ لا يوجد. الصلاة عبادة والصيام عبادة والإطعام عبادة، إذا لم يكن عبادة فهي إذن عبد وإثم وابتداع في الدين. لذا لا ذلك اتهام المحتفلين من لم يحضر معهم في الاحتفال، من لم يشجع هذا الاحتفال، لأنه لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل بعض المتطرفين يصرح فيقول: هؤلاء يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه أيها القائد، قلت مقالة لم تلق لها بالا ولكن حكمت بها بالكفر على إخوانك المسلمين وأنت لا تشعر. كراهة النبي كفر وردة. إذا قلت في حق أي مسلم أن فلانا يكره النبي عليه الصلاة والسلام حكمت عليه بالردة، هذا يساوي قولك بأن فلانا كافر. وإذا قلت لأخيك المسلم بأنه كافر أنت في أحد موقفين: إما أن يقول الذي رميته بالكفر أن يكون كافرا وسلم، أو يكون مسلما فأنت الذي تكفر. انتبه، العاقل العاطفة والتعصب للتقاليد والعادات قد يحمل الإنسان على أن يقع في خطر فيما يخاطر ويغامر بإيمانه ويعرض إيمانه للخطر للكفر. لا ينبغي أن تتسرع أن تقول لمن لا يعتقد باسم مولد النبي عليه الصلاة والسلام وباسم المعراج تتهمه وأنت مبتدع، بدلا من أن تعترف بابتدائك وتتوب إلى الله. التهم الذي لا يشجعون هذا الابتداع إنهم يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، يا سبحان الله، هذه جريمة، جريمة كبيرة على قائدها أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة لعله كفر مسلما، والمسلم باق على إسلامه فهو الذي كفر. فنصيحتنا لإخواننا الحاضرين فليبلغوا الغائبين أن نعلم أن أساس قبول الأعمال يتوقف على أمرين اثنين: عملك الذي تتقدم به بين يدي الله، تريد أن تتقرب به إلى الله، لا بد أن يتوافر في عملك شرطان أساسيان. الشرط الأول الإخلاص لله، أن تريد بعملك وجه الله، وإذا دخل شيء من الرياء والإعجاب بالنفس وحب الثناء والمدح بطل عملك، لا يقبل عند الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الرياء شركا. هذا الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني موافقة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن عملك صلاة وصياما وجهادا وقراءة، أي عمل إن لم يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهاجه وسنته لا قبول لعملك. وإلا لماذا آمنت به بأنه رسول إذا كنت تعمل كيف تشاء ولا تتقيد بهديه؟ لماذا؟ ما معنى إيمانك بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا معنى لذلك. إذن فلنحفظ الشرطين ولنعمل بهما ولنطبقهما في أعمالنا. فليبلغ الحاضر منا الغائب، فأسأل الله لي ولكم أن يهيئنا لنكون صالحين ومؤهلين لشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول وأكرم معطي. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف.